قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بنرحب بحضرتك يا فندم، نشكرك على تلبية هذه الدعوة لقناة الناس في التغطية الخاصة لهذا الحدث، وبنبارك لحضرتك على المؤسسة المصرفية وعلى بنك البركة فيه.
الله يسلمك، شكرا لكم، فرصة طيبة.
كنا نحب نسأل حضرتك على نشاط المؤسسة المصرفية للزكاة في مصر. عايزين نعرف، زي ما حضرتك عارف في أكتر من كذا جمعية خيرية وفي أكتر من مصرف لهذا الموضوع. عرفنا من مدام أسماء أن نشاط المؤسسة إن شاء الله هيكون ليه شكل خاص وطبيعة خاصة. نحب نعرف من حضرتك إيه هدف هذه المؤسسة وإزاي ممكن يستفيد منها المؤسسات المصرية والشعب المصري وخاصة الناس اللي بتحتاج لهذه الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. المؤسسة المصرية للزكاة هي لا تختلف عن غيرها من الجمعيات التي سبقتها بفضل الله وبجهود إخوة يتنافسون في العطاء وفي إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن المؤسسة المصرية للزكاة لها نظرة خاصة تنظر إلى الحكم الاقتصادية للزكاة وليس فقط إلى حصر الزكاة في مصرف معين. وكما ذكرت في كلمتي اليوم أن المصارف الزكاة 8، وأن الزكاة خطة اقتصادية متكاملة يعجز عقل البشر عن وضع مثلها. إذا عطلنا مصرف من المصارف تعطلت الخطة، فيجب أن نغطيها جميعا. والمؤسسة المصرية للزكاة هي جزء من حلم نحلم أن يكون هناك الهيئة العالمية للزكاة في العالم الإسلامي كله. وبدأنا بمصر الحقيقة لما وجدنا من تشريع من فخامة الرئيس محمد حسني مبارك ومن الحكومة المصرية، ولما يتمتع به الشعب المصري من حب للخير. وهناك جمعيات في مصر بالمئات إن لم تكن الألوف، وتجمع بالمليارات، ولكن الصرف فقط على الفقراء جعلنا أمة من الشحاتين. لابد أن نصرف على كل الثمانية المصارف، لأن معظمها مصارف تنموية، والمصرف الوحيد الاستهلاكي هو الفقراء. فلا يجوز أن ننفق كل حصيلة الزكاة في مصرف استهلاكي، هذا يؤدي إلى تقاعس الفقراء عن أن ينتقلوا إلى طبقة أخرى عاطية. فلا بد أن نتعاون جميعا كجمعيات خيرية على أن نغطي الثمانية المصارف. المؤسسة المصرية للزكاة لا تطمع أن تنافس ولا أن تلغي ولا أن تحل مكان أي جمعية. المؤسسة المصرية للزكاة مستعدة للتعاون مع كل الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر، وسيكون لنا لقاء قريب إن شاء الله مع هذه الجمعيات لكي نتدارس سويا ونعمل عملية عصف ذهني لما قلته، فقد لا يكون صحيح. لابد أن نتناقش وأن نغطي كل هذه النقاط، ثم نعمل بالتنسيق مع بعضنا البعض، لأنه بعض محترفي الشحاتة أصبحوا يذهبون إلى هذه الجمعية وإلى تلك الجمعية وإلى تلك الجمعية، ومهمته فقط أنه يدور على جمعيات يجمع منها شحاتة، وهذا لا يجوز. الإسلام أمر بالعمل، وده فإن شاء الله أنه التنسيق بين الجمعيات يكون فيه خير وفائدة.
نشكر حضرتك يا فندم فضيلة الشيخ صالح كامل على اعطائنا هذه الفرصة قناة الناس لتغطية هذا الحدث. نشكرك على هذا اللقاء يا فندم، ونتمنى ان شاء الله نلتقي باذن الله في خير اكتر وخير اكتر باذن الله، وعطاء دائم من فضيلتك يا فندم. شكرا.
الشكر لكم على انكم اتحتم لي هذه الفرصة لمخاطبة جمهوركم الكبير المميز. دراهما
بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأمان المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، الذي يسعدنا بالحضور فيه فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضيلة الدكتور،
حياك الله وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا بك.
حياك الله.
حلقتنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى تتعلق بقضية من أخطر القضايا، لأن التساهل بها أمر موجود ربما في بعض مظاهر حياتنا العامة، وهي تتعلق بالثواب والعقاب والمساءلة أمام الله تبارك وتعالى، ألا وهي حرمة المال العام. كلام يتعلق بالمسؤولين عن المال العام القائمين عليه، وكذلك المتعاملين معه من عامة الناس. هناك أموال في صورة خدمات موجودة في الشوارع، في المؤسسات، في المواصلات، تتعلق بالأمة والشعوب والحكومات وما إلى ذلك. هناك مسؤولية عن هذا المال. قبل أن أبدأ في موضوع الحلقة، يحضرني هنا حديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعمل يعني عين رجلا جعله يعني موظفا في الدولة، يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. رجل في وظيفة عامة في الدولة، لكنه قسم بين موارد الدولة التي هو خازن عليها وبين هدية جاءته من خلال هذه الوظيفة، فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يعني تحدث صوتا، يعني ما أخذ سيأتي من أخذه ويحمله على رقبته أمام الخلائق يوم القيامة. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، 3 مرات، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسمع كثيرا فضيلة الدكتور علي السلوس عن كلمة المال العام، نود أن نتعرف عليها، هذه الكلمة ما مفهومها وما دلالتها في شريعة الله عز وجل. تفضل فضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا المال الخاص والمال العام.
نعم.
فالممتلكات الفردية التي يملكها أفراد أو أشخاص معينون هذا مال خاص، ما أملكه أنا، ما تملكه أنت، ما تملكه هذه القناة، هذا مال خاص
الذي يملكه فرد أو مجموعة شركاء
أو مجموعة أفراد. المال الذي هو ملك الدولة ليس ملك أشخاص معينين، وإنما هو ملك الدولة كدولة، ملك وزارة من الوزارات أو هيئة من الهيئات الوزارية. يعني ليس هناك أفراد معينون هم يملكون هذا المال، وإنما هذا ملك الدولة ككل،
والقائمون عليه موظفون يؤدون مهمة خاصة.
نعم.
لكن ليسوا هم أصحاب،
ليسوا أصحاب هذا المال.
نعم،
ليسوا أصحاب هذا المال. وهذا المال لا يجوز أن ينفق في غير ما وضع له وبضوابطه وبقيوده، لأن الأمر فيه ليس سهلا. يعني المال الخاص ممكن الأشخاص يتساهلون، ممكن هذا تساهل في شيء من ماله وحر، إنما لا يملك أن يتساهل في مال ملك الدولة، لأن ما هو ملك للدولة الانتفاع يكون لكل الدولة، لأفراد الدولة، لأفراد جميعا، وليس لأشخاص معينين.
نعم. وليس للقائم عليه أو المسؤول عنه أيا كان درجة مسؤوليته أن يتصرف فيه إلا بإذن الدولة المتمثلة في المدير أو رئيس مجلس الإدارة أو يعني المسؤول المباشر.
المهم هنا أنه لا يتصرف إلا بما هو في مصلحة الناس عامة، ليس مصلحة خاصة، مصلحة عامة. فإذا كان في مصلحة عامة أقرتها الدولة وفعلا هو في يشرف على الإنفاق، يشرف، إنما لا يملك شيئا، مجرد إشراف على الإنفاق فقط.
كلمة أقرتها الدولة يعني ربما نبينها بأنها يعني تفصيلها يأتي في القوانين التي سنتها الدولة للمؤسسة أو للإدارات أو ما إلى ذلك، ليس كذلك؟
ثم الدولة المقصود بها أساسا الدولة الإسلامية التي تجمع المال وتنفق المال، فهي تشرف على الجمع والإنفاق.
نعم.
ولذلك هي الدولة هي التي كانت تأخذ الزكاة وتنفق الزكاة. الآن لا يوجد الدولة، لا ليس من وظيفتها الآن تأخذ الزكاة ولا تصرف الزكاة.
نعم.
مصارف الزكاة الآن ليست مخصص الدولة، وإنما أصبح الأفراد هم الذين يخرجون هذه الزكاة بحسب ما يرون.
نعم.
إنما من قبل كانت الدولة هي المسؤولة عن جمع الزكاة وعن إنفاق الزكاة، والزكاة هنا مال عام.
يعني من أين تأتي الدولة تحول هذا المال إلى مال عام؟
هو مال عام.
هو مال عام، نعم، لكن أقصد يعني حتى يكون في هذا المفهوم لابد أن يكون له مصادر، فالمصادر قد تكون من الزكاة، قد تكون من الضرائب على حسب ميزان وزن الضريبة في الشريعة الإسلامية.
الزكاة، الخراج، العشور،
هذه الموارد،
موارد الدولة، موارد الدولة. لأن الآن موارد الدولة في موارد مشروعة وموارد غير مشروعة.
نعم.
لأن من قبل كانت كل الموارد مشروعة.
طيب ما هو دخلنا في مسألة دكتور، يعني هذا المسلم الذي يعيش في دولة يختلط فيها الحابل بالنابل أو الحلال بالحرام أو يعني بحر من الشبهات ربما إذا تجاوزنا قلنا ذلك، ماذا بوسعه أن يعمل؟ يعني هل يسرق هذه الدولة؟ هل هذا المال حلال له؟ يعتبر غنيمة المال العام؟ يعني كيف يتعامل المسلم الذي يعيش في دولة لا تحكم بالإسلام أو تختلط فيها الأمور، ماذا يفعل حتى يبرأ أمام الله عز وجل أمام هذا المال العام؟
لابد أن يفهم أولا أن هذا المال العام له حرمة، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز أخذ شيء منه، يفهم هذا. وأن هذا المال العام الاعتداء عليه أشق من الاعتداء على المال الخاص، لأن المال الخاص له صاحبه ويمكن أن
يستسمحه ويصالحه.
نعم. فإذا هنا لابد أن يفهم هذا، يعني من الأخطاء التي يمكن أن تكون في المجتمعات الآن أن الشخص يقول لك أنا الدولة ظلمتني في كذا، فإذا تيسر لي أن أخذ من هذا المال العام أخذت، هذا كلام غير جائز إطلاقا.
نعم، يعني
هذه سرقة.
عندنا في
سرقة
في
هذه سرقة
في السرقة. يعني الحديث الصحيح يقول في النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك.
ده بصفة
يعني بصفة عام، يعني هل هذا ينطبق في
هذه الأفراد؟ المال العام حرمته أكبر.
أكبر كمان.
يعني ملك عام، جميع الأفراد مشتركون في هذا المال، كل يأخذ بقدر حاجته.
يعني حرمة هذا المال تأتي من باب ليس من فقط يعني فيه تخريب لاقتصاد البلد أو الدولة أو ما ذلك، إنما تأتي حرمته بأن الآخذ أو السارق لهذا المال أو المتهاون فيه لا يستطيع أن يحدد صاحبه تحديدا، أصحابه هم المسلمون جميعا أو الأمة كلها، فكيف سيستغفر، كيف سيستسمح أصحاب من صاحبه؟ من هنا تأتي غلظة الحرمة. يعني
نعم، ولذلك هو الأفراد لا يجوز لهم أن يعتدوا على هذا المال العام، وعليهم أن يشعروا أن الاعتداء عليه أصعب من الاعتداء على المال الخاص.
طيب خلينا نكون واضحين، لأن إحنا بنتعامل مع مش نظريات مجردة، إنما مع وقائع نعيشها في الحياة، والمسلم دائما وفي كل مكان يحاول أن يسأل عن دينه وأن يستوضح، يريد الحلال، المسلمون فيهم خير. يعني
نعم،
الأسئلة التي ترد القنوات أو في المساجد تدل على أن المسلم حتى الفقير ربما يكون أكثر سؤالا عن الحلال والحرام من الغني الذي استغنى بمال مثلا. يعني
كان هذا حقيقة فعلا، كثير من الفقراء يحرصون على دينهم أكثر من غيرهم.
هذا
واقع عملي،
فضيلتك يعني
واقع عملي.
نعم،
يعني آخر شيء في بالأمس في الليل شخص الفقر شديد وتحمل الكثير حتى يأتي إلي ليسألني في مسألة
سبحان
حلال الله. أم حرام.
إذا قضية البحث عن رضاء الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بقى بالطرف ولا بالراحة، بالعكس ربما يكون فقيرا فقرا مدقعا هو أحرص على رضاء الله عز وجل من ذلك الذي استغنى بدنيا. طيب بقول حازين ننزل هذا الكلام على وقائع معينة. يعني لو يعني بعض الناس تجد تبريرا لكلامها في أخذ مال الحكومة أو المال العام يعني أو كده، وسرقة الحكومة، بأن الحكومة مثلا أي حكومة عموما يعني تفرض عليهم ضرائب باهظة، لا تعطيهم حقوقهم، لا تؤدي الخدمات التي عليهم. فما رأيك في هذه أولا، وسأنزل على بعض الوقائع التي تأتي فيها أسئلة. هذه هل تعد هذه مبررات؟
هذه لا تبرر سرقة المال العام
حتى مع هذا.
نعم،
يعني ما تفعله
إذا حسب أن تمر ظلمته أخذ منه كذا لم تعطيه كذا، أعطت غيره ولم تعطيه، فرقت بين من هو شأنه كذا وكذا وبين هو نفس الذي هو في حاجة إلى هذا، هذا لا يبرر أن يسرق هذا المال العام. يعني مثلا عندما يقول لك الكهرباء الآن ارتفعت جدا وأسعارها مرتفعة للغاية، وتأتي الفاتورة كذا ونعرف أغمي على فلانة
أنا كنت لسه أسأل هذا السؤال، يعني أضرب أول مثل
وفلان صاعق بكذا فهل يجوز سرقة الكهرباء؟ لا يجوز، سرقة مال عام. يعني المسلم يطالب بحقوقه، وإذا أحس بأنه ظلم يطالب برفع الظلم،
هذه قضية أخرى.
لكن لا يتصرف هو بأن يرفع الظلم بنفسه، بأن يأخذ هو يسرق من هذا المال تعويضا عما أخذ منه، وما أخذ منه بحسب ظنه هو. يعني المسألة ليست قد تقررت تماما واستقرت ومعلوم كذا، هو الذي يقرر هذا، هو الذي يرى أنه مظلوم يدفع فاتورة الكهرباء كذا، كيف هو يعيش منين، وأعمل كذا وأعمل كذا، هو الذي يقدر نفسه هذا، هذا لا يبرر أن يصرف المال العام.
يعني هذه حتى وإن كان خلينا هو فعلا ظلم، هناك ظلم واقع على شريحة معينة من المجتمع أو الآخر، ظلم بين الحقيقة، هذا أيضا لا يبرر
السرقة.
يعني حتى لأن الحقوق هنا حقوق معنوية وليست محددة، يعني هي حق كذا آخر،
هذا لا يبرر سرقة المال العام أو الاعتداء على المال العام.
نعم. طيب، من الصور الموجودة في واقعنا أن مثلا سائق لسيارة في شركة من الشركات، فبعد الوظيفة مع السيارة وفيها بنزين الشركة، يعني اللي هو بمال الشركة، فبيستخدمها استخدام خاص لأولاده لكذا أو كذا، ما هي أو يركب فيها ناس تطوعا أو بأجرة، يعني ما هي حدود الحرام والحلال في هذه القصة؟ لكن أسمع الإجابة بعد ما نأخذ هذا الاتصال بعد إذنك. أخونا عماد من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ عماد.
بقول لحضرتك، كنت بسأل على موضوع الضرائب، يعني احنا كشريعة إسلامية الضريبة مش موجودة على المسلمين. فهل اللي موجود في البلد إذا كان يحاول بأي شكل من الأشكال يخفض حجم الضريبة يعتبر يعني مذنب أو مخالف للشرع؟
يعني يسعى لتخفيف قيمة الضريبة، يعني
قيمة الضريبة، لكن هو ما يلجأش للمال العام إنه ياخد حقه من الدولة. يعني هي الضريبة أساسا المفروض احنا الموارد بتاعتنا زكاه، هو بيشوف زكاته بصفة شخصية، لكن هي الدولة ما بتشوفش،
مش مسؤولة عن قضية الزكاة. انا مفهوم سؤالك. اخونا عماد بيسأل سؤال، ولكن انت معنا اتصال اخر. طيب اخونا احمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخ احمد.
لو سمحت اكلم الشيخ.
تفضل.
لو سمحت، انا كنت واخد توكيل، والتوكيل اللي انا خدته بيديني 3% عمولة ليا و7% مصاريف، وبيقول لي انا عايز عربيتين ومخازن وي والامر بالنسبه لموضوع الحاجات دي، لو عربيه اتقلبت عربيه جرى لها اي حاجه ملناش اي حاجه. انا بسال بقى، ال3% وال7% دول يا ترى يعني فيهم شبهه ام لا؟ ولو فيهم شبهه، طب انا خدت شهرين اتخلص منهم ازاي؟
حاضر، معنا اتصال اخر. احمد، طيب احنا كنا بنسال على، يعني قبل هذه الاتصالات، على كيف يحدد المسلم الحلال من الحرام في مثل هذه الصورة التي ضربت بها، مثلا ان هو مثلا بسيارة الشركة بيوصل الناس بيستعملها او زوجته اولاده وما الى ذلك، يعني ما هو الحلال والحرام في القصة؟
يعني لا نقول حلال والحرام، الجائز وغير الجائز. ان الحرام لابد من عدلة شرعية، نصوص الكتاب والسنة وهذا.
نعم،
هذه مسائل يعني قد يختلف فيها الآراء.
نعم، فنقول الجائز وغير الجائز.
يعني أخف من حلال وحرام، ومن حرام بالذات
القضية كبيرة.
نعم كبيرة. نعم، ذلك السلف الصالح، السلف الصالح ما كانوا يقولون يحرم كذا ويكره كذا،
يعني هذا تورعا من أن يقول حرام أو حلال أو كذا.
والخطأ بتاع الخلف اللي هم انه حمله يكره على الكراهه بالمفهوم المتاخر وليس على التحريم.
يعني اخرجوها من هذه الدائره.
نعم،
تماما.
نعم،
ان المكروه ده مكروه، يعني حاجه بسيطه خالص.
بسيطه. نعم،
بعيد عن
دائره حرام وبنص. نعم،
والله حضرتك يعني انت اشرت لقضيه جميله جدا، يعني ينبغي بعض وان كان طبعا اكيد مدرجه في ابحاث العلماء وطلاب العلم، مسألة تحرير مثل هذه المصطلحات الفقهية والأصولية، يعني الكراهة عند الأصوليين والكراهة عند في المفهوم الشائع وهكذا. يعني طيب انا اخذ اتصال بعد اذنك.
تفضل
حضرتك بتحب الاتصالات يعني. تفضل اخونا بهاء.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ بهاء.
والله فضلت الشيخ كانت واخد شقه في مجمع سكني وطبعا بياخدوا مننا حاجه اسمها قسط الصيانه. فقسط الصيانه ده بيتم ايداعه في بنوك ربويه وبياخدوا العائد بتاعه بيصرفوا منه على صيانه الحدائق والصيانه العامه للعمارات من بره والميه وكهرباء السلم والكهرباء في الشوارع وكده. فهل انا مش عارف اعمل ايه؟ هل اديهم قسط الصيانه ده ولا امتنع عنه؟ انا اقترحت عليهم ان احنا نحطه في بنك اسلامي يكون فيه هيئه رقابه شرعيه واقترحت عليهم اسمين.
طيب هو انا عايز اسالك ده اتحاد الملاك يعني؟
اتحاد هو لسه لحد دلوقتي ما عملوش اتحاد ملاك بس الشركه المشاركه المقاولات اللي بتبني هي اللي طلبت قسط الصيانه هتحطه في البنك باسم اتحاد الملاك لما يتكون.
ايوه
بس طيب. انا مش عارف انا طبعا نصحتهم قلت لهم نحطه في بنك اسلام طبعا ما لقيتش يعني حسيت بهجوم عليا فمش عارف اعمل ايه. هل اسيبهم ولا طالما مش هتتصرف عليا انا شخصيا هتتصرف على الارض والجناين والاضاءه بتاعت الشوارع وصيانه العمارات من بره لكن مش هتتصرف عليا انا شخصيا ولا في شقتي حاجه من جوه خالص.
تمام
الاكمل معهم ام لا؟
حاضر الدكتور هيجاوبك حالا. نعم ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. الاخت فايقه من الهرم.
ايوه ما تكلمنيش كتير لو سمحت.
طب اتفضلي معك. اتفضلي.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضل حضرتك انا عايزه اسال
معاك الدكتور. اتفضلي قولي سؤالك على طول.
لو سمحت دكتور احنا
سنه 94. لا صوتك مش واضح.
سنه 94
ايوه
جوز بنتي فصل الكهرباء وبعدها على طول حصل لنا حريقه. وبعد ما حصلت الحريقه اتحرقت انا وبنتي وجوز بنتي. هل ربنا كده يكون خلص الذنب اللي علينا ولا نعمل ايه؟
طيب
بس حضرتك
يعني هو فصل الكهرباء كان مش عايز يعني تحمل الفاتوره يعني. طيب مفهوم يعني هو ده يمكن في سؤالنا يعني. طيب احنا كنا بنتكلم في الجائز وغير الجائز بلاش في قضيه ان
نعم
استعمال
نعم.
يعني المال العام في التصرف الخاص
نعم. هذا يستخدم السياره في تصرف خاص وليس في التصرف العام. حوله من مال عام الى مال خاص كانه في ملكه هو. ولذلك استعماله الخاص بالشركه في أوقاتها المحددة هذا هو الجائز له. بعد ذلك غير جائز. لا يجوز له أن يستخدم السيارة ويستهلك الوقود في منافع خاصة به هو. أدام هذه السيارة إنما أعطيت له لعمل معين فلا يزيد عن هذا العمل.
إلا بإذن صاحب العمل.
لو أن صاحب العمل أجاز له هذا لا مانع. لو أجاز له هذا.
نعم. طيب إحنا نجاوب على الأسئلة بعد إذن فضلتك. أخونا المتصل أو بقول يعني تفرض علينا ضرائب والضرائب غير الزكاة كما هو معروف. فإذا سعينا إلى تخفيف الضرائب أحيانا ب يعني بعض الناس يجي على ضرائب معينة ف بإجراء معين بيسعى لتخفيف هذه الضرائب وفعلا أحيانا بتخفف وتنزل نسبة كبيرة منها وما إلى ذلك. فما الحكم يعني في هذه القصة؟
أنا أحب أقول هنا بأن الضريبة لا تغني عن الزكاة. يعني بعض الناس يقول أنا علي زكاة كذا عن ضريبة كذا ضريبة هدفع الضريبة أكبر من الزكاة. دفعت الضريبة إذا خلاص لم يصرف عليه زكاة. هذا كلام غير صحيح.
يعني كأنه يحاسب الشريعة على ما لم تفرضه.
هو يخرج الضريبة أولا قبل أن يخرج الزكاة.
يخرج الضريبة أولا قبل
الزكاة. يعني من ماله يخرج الضريبة ثم يزكي الباقي.
وهذا تخفيف كبير من الشريعة.
هو المال هذا أداة بالدولة كيف يزكيه؟ لم يعد في ملكه.
لم يعد في ملكه.
هو من شروط الزكاة الملك التام. هو ليس في ملكه الآن.
وده من مرونة الشريعة وتعاملها مع واقع الناس في كل زمان ومكان.
الضريبة منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. يعني مجمع الإسلامية عندما بحث الضريبة منذ مدة بعيدة أيام كان مجمعا دوليا بيّن أن هناك من الضرائب ما يجوز. يعني أشياء مثلا الأموال احتاجت لها الدولة وفي عدالة في الجامعة وعدالة في التوزيع وعدالة في كذا بشروط معينة هذا جائز. بغير هذه الشروط تصبح ضريبة غير جائزة، لكن المسلم مجبر عليها، مجبر أن يخرجها. كونه مجبر عليها أن يخرجها ليس معناه أنه يمكن أن لا يخرجها، يعني بمعنى أن يستبيح نفسي أخذها
حتى وإن كان مجبرا عليها،
حتى وإن كان مجبرا عليها. إنما إذا حس بأن الضريبة ليست مفروض عليه وتتعارض مع الشريعة وتتعارض مع كذا وأمكن أن لا يدفع الضريبة، لا يدفع. اسمعنا هذا أننا ندعو للمسلمين للتهرب من الضريبة، لأن الكون يحكم على أن هذه الضريبة جائزة أو جائزة لابد أن يكون على دراية بالضرائب كيف فرضت وعلى من فرضت
وأين تنفق
وأين تنفق، لابد أن يعرف هذا حتى يحكم. ولذلك عندما يأتي أحد يسألني أقول له هذا الضريبة، جمع الضريبة هو العدالة في جمعها وفي عدالة في توزيعها في عدالة في كذا، وأقول له أنا لا أعرف، لذلك لا أستطيع أقول لك حكم شرعي.
لابد يعني الحكم على الشيء فرع من تصور.
نعم.
أخونا أحمد بيقول في يعني شركة ما أعطته توكيل لشيء معين، التوكيل يعطيه 3% عمولة و7% مصاريف، فهو بيسأل عن حكم هذا.
شركة يعني
شركة ما يعني بيتعامل مع شركة وعطته توكيل.
توكيل التوكيلات اللي هي اللي هي التوكيلات الخاصة.
نعم.
الشركة تعطيه ما تشاء باتفاق والرضا بين الطرفين، ليس في هذا شيء محدد.
حتى حددت النسبة يعني.
يبقى النسبة يلتزم النسبة. لكن بالنسبة للتوكيلات يلاحظ أن في هذه التوكيلات يجب أن لا يكون هناك احتكار.
احتكار.
نعم. فالاحتكار المحرم لا يجوز. ولذلك من يعمل في هذه الشركات إذا حس أن في احتكار لا يعمل فيها. والشركة نفسها يجب ألا تتصرف هذا التصرف. لما إذا لم يكن فيها احتكار واتفق مع الشركة اتفقت مع من يقوم بالتوزيع منظر كذا فلا مانع.
طب دي برضو صورة جديدة علينا دكتور، ولا يعني مسألة الاحتكار من خلال التوكيلات، يعني هل ممكن تدخلنا بعض التوكيلات في مسألة الاحتكار؟ بالمناسبة الاحتكار هو معروف والسادة المشاهدين يعني خبراء يعني فهمونا من هذه المصطلحات، الاحتكار بالكاف وليس بالقاف طبعا.
نعم.
وإن كان هو محتقر في الشريعة يعني.
الاحتكار يكون لسلعة ضرورية لكل الناس لا يمكن الاستغناء عنها، يعني بعضهم جعلها في الطعام فقط
باعتبار ان لا غناء للناس.
نعم. ولكن رجلت ان يقول لك هناك بالنسبة لأهمية هذه السلعة بالنسبة للناس ليس بشرط ان يكون طعاما. وهذا كلام صحيح.
ممكن تبقى انبوبة البوتاجاز مثلا زي
الكهرباء
او الكهرباء.
الكهرباء ليس طعاما ولا شرابا،
اصبحت من الخدمات الضرورية.
الضرورية. اصبحت ضرورية فعلا.
نعم.
وكما تفضلت بالنسبة للغاز يعني أشياء كثيرة، وذلك هذه الأشياء يمكن أن تتغير بتغير العصور والزلازل.
ما لم يكن ضروريا في وقت من الأوقات
قد يكون ضروري في وقت آخر.
نعم. وأشياء ربما لم تكتشف بعد.
نعم.
يتم اكتشافها وتداولها فتصبح ضرورة من ضرورات الحياة.
نعم. فإذا هنا لا يكون هناك احتكار لشيء يحرم فيه الاحتكار،
ده شرط. توكيل او غيره او افراد.
يعني التوكيل، لان التوكيل عندما الشركة تعطي توكيل لفلان يعني معناها لا يسمح باستيراد هذه السلعة الا عن طريقه هو. يعني لا يستطيع احد ان يستوردها.
هل هذا يدخل في باب الاحتكار؟
ده تبع للسلعة نفسها.
تبع للسلعة.
فإذا إذا كانت السلعة ضرورية إلى هذا الحد يكون هذا احتكار ولا يجوز. إنما إذا كان أشياء لا تؤثر في الأسعار ولا تؤثر في حياة الناس إذا ليس في احتكار.
قطعة غيار سيارة معينة بتستورد من دولة معينة، من ألمانيا، من فرنسا، أي دولة من الدول، وأخذها يعني صاحب توكيل، يعني
لا صاحب توكيل يأخذ السيارة بخصائها،
هو الذي
يأخذ السيارة بخصائها كلها. لما هنا الاحتكار قد يكون في أشياء يعني مثلا على سبيل المثال الدواء،
مثلا
دواء أحيانا بيكون في غير الضرورة، مع ذلك نجد الشركات تحتكر الدواء معينا ولا تسمح بتداول إلا عن طريقها، هذا احتكار
لأنه ضروري.
لأنه ضروري.
نعم. معنا اتصال أختنا صفاء القاهرة. السلام عليكم. تفضلي.
عليكم السلام. أيوه
فندم. سامعك تفضلي.
كنت عايزة أقول للدكتور علي أنا في عندي مشروع عمليات، لكن المشروع ده يعني بيدخل لي مثلا دخلي نقول مثلا 3000 جنيه، لكن منهم من 3000 جنيه دول بدفع نصهم دين للمشروع، فهل يحق إن أنا أدفع زكاة على 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 بقية الفلوس وأنا عندي وديعة في بنك من البنوك المصرية؟
أيوه.
باخد منها فوائد الوديعة دي، فبرضو الفوائد دي هل هي حرام ولا حلال؟ هل أدفع منها برضو زكاة أطلع منها؟
طيب سؤال.
ونفسي بينك وبينه الله يخليك ويكرمك، نفسي أسأله سؤال خاص. بالنسبة أنا ابني عقني وسابني وما بيسألش عليا، وسافر عشان شاف واحدة اتعرف عليها وبتاع وما بيسألش عني، هل ده يبقى عقوق ولا مش عقوق؟ الله يكرمك ويجازيك الله خير، لأن أنا نفسي قوي كنت أكلم الدكتور علي ما صدقت. هل ده عقوق وأنا ما قصرتش في حقه؟ 26 سنة أنا أم وأب لي وبجيب له كل اللي عايزه وبقبل إيديه، كمان هم عندي ولدين وهم كل حياتي، لأن أنا يتيمة ما عنديش لا أب ولا أم ولا أخوات ولا أي. فمجرد ان تعرف على بنت سابني وقف قصادي وقال لي دي كل حياتي، فياريت كده يقول لي يطمن قلبي، هل هو بيعوقني ولا انا اللي بعوقه؟ يعني بعد ما عملت كل ده انا اللي بعوقه.
طب معلش ان شاء الله ربنا يهدهولك ان شاء الله باذن الله، يكون من ابر الابناء بيكي باذن الله تبارك وتعالى. معنا اكتر من اتصال. طيب الاخ بهاء من القاهرة كان قال ان في شقة معينة في مجمع سكني بيجمع الشركة اللي هي بنت الشقة دي أو المسؤولة عنها معنا بتاخد حاجة اسمها قسط صيانة.
معظم الشركات الآن في المباني الجديدة تفعل هذا.
صحيح.
لأن الصيانة تحتاج صيانة الأسانسير والمياه المشتركة والكهرباء المشتركة
والحدائق
هذه، فيأخذ مبلغ يضعونه في بنك والفوائد ينفقون منها على هذه الأشياء. بالطبع المفروض أن المسلمين يحاولون أن يجعلوا هذا البنك إسلامي.
طيب يعني هو برضو بيسأل هل يشترك في هذا؟
لابد أن يشترك، لا يملك إلا أن يشترك. يعني هذا لا يملك إلا أنه يشترك، لكن يحاول هكذا، يعني يحاول أولا أنه يشوف باقي الشركاء. باقي الشركاء لم يتفهموا هذا، يمكن الآتي، يمكن أن يتفق على أن الفوائد يعني التي تأتي هو متعهد بدفعها، يعني يقول له الوديعة سأضعها في بنك إسلامي وأضع وديعة أكبر من هذه الوديعة، والأرباح التي تأتي إذا كانت أقل من الفوائد فأنا مستعد أكمل الأرباح حتى تصل الفوائد. نعم. لا أستطيع أن أضع في بنك ربوي. يمكن هذا
يعني حل يعني للمسألة. نعم. طيب معنا اتصال يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو. سامعك يا أستاذ تفضل.
والله أنا كان ليا استفسار. أنا بعمل في إدارة الاستيراد في إحدى شركات صناعية يعني. وكان يعني من ضمن المهام الموكلة ليا إن أنا بحسب شركة يعني حساب شركات الشحن، يعني المطلوب لشركات الشحن يبقى قد إيه كفلوس.
نعم.
وبالتالي بوجه الكلام دوت للمسؤولين او الاداره الماليه عشان توفر الكلام ده. للاسف الشديد يعني عندنا استخدموا مساله القروض الربويه في توفير الموضوع دوت يعني. فهل انا عليا اسم في 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 النقطه دي ولا لا؟
حاضر ان شاء الله باذن الله تسمع الاجابه حالا. نعم اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضلي يا هبه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
كنت عايزه اسال الشيخ عن البيع بالتقسيط، ولو انا ببيع بيع بالتقسيط بس مثلا العميل اللي انا بجيب له الحاجه بيبقى مثلا معايا، ده بيبقى حلال ولا حرام؟
يعني بيبقى لا فهميني بس القصة يعني انت
يعني دلوقتي مثلا يعني انا ببيع بالتقسيط بس باشكال مختلفة. يعني مثلا ممكن حد يجي يقول لي انا عايز مثلا ثلاجة نوعها كذا، ديت انا بنزل اشتريها وبوديها له وببقى متفقة معاه الاول على السعر.
انت معاكي الفلوس بتشتري له أنا. مفهوم
تمام.
تمام.
في حاجة تانية، لو انا حد عايز مني حاجة بحلب التقسيط بس هو عايز معايا ينزل يشتريها باختلاف ألوان أو اختلاف أي حاجة مثلا هو عايز ينقيها على ذوقه، ده حلال ولا حرام إن أنا أنزل معاه واشتريه الحاجة اللي هو عايزها وبعد كده أحسبها عليه بالقسط؟ ده حلال ولا حرام؟
الحلال والحرام إنك تنزلي معاه ولا بتسألي عن طريقة المعاملة؟
طريقة ما هو عامة فيان بقى ده وده. طيب. يعني هل هي لو نزلت معايا واشتريت لها الحاجة دي ده حلال ولا حرام؟
طب لو نزلت معايا حاضر.
ومعلش وسؤال تاني، ولو مثلا انا اديت لاختي يعني لاختي مثلا مبلغ وقلت لها انزلي اشتري لي الحاجه الفلانيه ونزلت اشتريتها وبعد كده انا جبتها بعتها بالقسط، ده برضه حلال ولا حرام؟
طيب حاضر وياك بارك الله فيك. نرجع تاني. الحاجه فايقة اللي اتصلت من هرم بتقول سنه 94 جوز بنتها او زي ما على ما اذكر حاول انه يقوم بسرقة الكهرباء، فصل الكهرباء او كده عشان يقلل الفاتورة، فبعد كده تعرضوا لحريق يعني، وهي يعني حدث حريق اصابهم يعني، فهي بتاعت هل بتقول ده
التكفير او لا نربط بين الحريق وبين ما حدث. الحريق له اسباب خاصة، ممكن يكون في عقوبة الهية وممكن لا يكون في عقوبة الهية، إنما هم أن ما فعله لا يجوز، يعني قوة بسرقة الكهرباء هذا أمر لا يجوز.
أما هذا بسبب هذا هذه ما يعلمه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أختنا صفاء بتقول لنا عندها مشروع بدخلها يعني دخلها تقريبا مثلا يعني 3000 جنيه، بتقول بدفع نصهم دين للمشروع وعندها وديعة بتاخد منها فوائد يعني، فلتخرج الزكاة أو ماذا؟
فوائد يعني بنك ربوي. مشكلة بنك ربوي لا بنك ربوي معناه أن الفوائد كلها تخرجها وتزكي الباقي، لو بنك إسلامي ما تزكي الأصل والربح، إنما إذا كان فوائد ربوية فالربا لا يتزكى ولا يتطهر،
يتخلص منه.
نعم. والباقي يزكى.
والباقي يزكى.
نعم.
جزء من سؤالها بتقول ان يعني ابنها بيعقها يعني تزوج واحدة وبيعق زي ما سمعنا، فبماذا تنصحها وتنصح
هذا الولد ومن نبي الله لها الله يهدي ابنها ان شاء الله.
مش عايزين نربط بين موضوع الوديعة وال التعامل مع قضية الربا وبين ما يحدث في حياتنا.
لكن في حياتنا بالنسبة هي يمحق الله الربا، هذا نص.
نعم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
يمحق الله الربا. إذا لا ننتظر من استثمارات ربوية، لا ننتظر خير وبركة، لا ننتظر هذا.
نعم. الأخ عبد الرحمن بيقول إنه هو بيشتغل في إدارة الاستيراد في شركة من الشركات، يحسب الحساب للشركات الشحن وبالتالي يحيله الإدارة المالية، وهذه الإدارة بتتعامل مع القروض الربوية، بتتعامل مع البنوك، فهو هل عليه إثم في هذا الدور الذي يقوم به؟
هو إذا كان يباشر نفسه شيئا من هذه القروض، لأنه يعني نص الحديث واضح أن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. يبقى من أخذ، من أعطى، من كتب، من شهد. فإذا كان يقوم بشيء من هذه النص يشمله،
فعليه أن ينتهي.
نعم، وعليه أن يبحث عن عمل آخر
إذا كان يتعامل بشكل مباشر.
نعم،
في الكتابة أو الحساب. نعم. أو كده. نعم،
لا يشمله هذا النص مباشرة، أيضا لا يبحث عن عمل حلال ويبقى هنا إلى أن يجد عمل حلال. لأن الحقيقة بعض أبنائنا عندما يسمع أن هذا حرام في الحال يترك العمل ويكون ليس أنه عمل ويبقى بدون عمل، فمن أين يعيش؟
وأحيانا منهم يعني أن يترك العمل أنه حرام ثم تضطره الأمور والظروف أن يقترض بالربا مرة أخرى يعني. نعم. طيب، هبة بتقول البيع بالتقسيط، عندها مال وحد بيجي عايز من سلعة معينة، تلاجة، بوتاجاز، أي حاجة، فتنزل تشتري له، فهي بتكلم عايزة تسأل عن هذه الصورة، وهل نزولها مع يعني صاحب الحاجة وهذا ضروري أو حرام أو حلال، وحضرتك عندك الصورة دي كلها ومتكررة وشائعة في المجتمع،
تشهر منتشرة، وكانت الأول منتشرة بين الرجال، الآن أصبحت أيضا منتشرة بين النساء.
الخير عام يعني
نساء تاجرات أصبح في نساء تاجرات. مسألة أن ينزل معها وأن ينظر لما يريده وهي تدفع الثمن، ما دورها؟ ليس هذا دور إلا أن تدفع الثمن وتأخذه بزيادة. فهنا لا مانع من أن يحدد لها ما يريد ثم هي تشتري هذا، على أن لا يتم البيع إلا بعد أن تشتري، وبعد أن تشتري قد يشتري منها وقد لا يشتري، لابد أن تعرف إن هذا
لا تلزمه بأن يشتري.
فهو أنا ممكن هو الشخص أن لا يشتري هذا، إذن عليها أن تعرف أنه يمكن أن تبيع له أو تبيع لغيره أو لا تبيع، لابد أن تضع هذه الاحتمالات عندها.
إذن الملكية والحيازة هنا زي ما حضراتكم بتقولوا في كتب الفقه، تملك
أولا
نعم، وتحوز
ثم تبيع،
حيازة حقيقية أو معنوية
أو حكمية.
أو حكمية.
نعم،
ثم تبيع.
وقبل هذا لا يجوز.
والمشتري له أن يفرض أو يعني يشتري منها هذا أو يرفض هذا.
ولكن في نقطة وأنا المجمع علاجها، وهو إذا أحد طلب شراء سلعة، مثلا استرد سلعة يشتريها، قال بنك إسلامي اشتري لي كذا وأنا سأشتري منك، فالبنك سيستورد من الخارج ويشتري ثم يأتي بالسلعة هنا ليبيعها.
نعم،
فالمجمع قال هنا بأن الوعد هنا ملزم، يعني الذي قال له اشتري هذا وأنا أشتري منك قال وعد ملزم، ويكون الإلزام إما بالشراء أو بتحمل الضرر.
طيب، ما نقدرش نطبق الصورة دي على هذه الصورة القائلة.
لا، دي عشان استراحات وشكل، إنما هذه في غسالة، ثلاجة، يعني متجاز، يعني أشياء بسيطة ويمكن نطبقها إذا التزمنا بخروج المجمع، يمكن
باعتبار أنها يعني كل على حسب على قدر
حالي. يعني هناك لابد أن يشتري ويملك ويحوز،
يشتري ويملك ويحوز.
نعم
نعم. عندنا بعض الأسئلة أرجو أن احنا يعني نجيب عنها.
تفضل.
هل يجوز التخلص من فوائد ربوية بالمشاركة في بناء مسجد؟
هذه النقطة كان فيها خلاف، لأن المفروض الأموال الربوية إذا تاب صاحبها وأخرجها للإنفاق في الصالح العام لم تعد مالا ربويا ولم تعد مالا حراما، حلال، وذلك يمكن أن يستعمل في أي شيء.
نعم.
بعض المؤتمرات استثنت بناء المساجد وطلب المصاحف، ومؤتمرات أخرى لم تستثني، وتجوز أيضا حتى المصاحف والمساجد يجوز، لأن المال لم يعد حراما واكتسب من حرام، وبعد أن اكتسب من حرام الذي اكتسبه من حرام تاب وتخلص منه. التخلص من الحرام حلال وليس حراما، فإذا أصبح هنا حلالا، ولم أصبح حلالا إذا يصلح لكل شيء.
يعني إن كان مصدره حراما هذه قضية، لكن في أين ينفق تخلصا وتوبة هذه قضية أخرى. نعم. لمن قال بهذا يعني. نعم. ممكن إخراج زكاة ذهبي لأولادي المتزوجين لضيق ظروفهم وعليهم ديون، تسأل سائل
أولادها. الأصل الزكاة لا تكون للفروع ولا للأصول. الفروع الذين هم يعني الإنسان هو السبب في وجودهم، الأبناء وأبناء الأبناء وبنات البنات وبنات الأبناء وهكذا.
نعم.
الأصول هم السبب في وجوده، الأب والجد والجدة وهكذا.
نعم.
هذا هو الأصل.
نعم. يعني الأصل أن يكون عندنا وقت أكثر من هذا، لكن نفد نفد الوقت.
الوقت لم ينفد لأن لنا ساعة.
لكن يعني طبعا طبيعي الوقت مع دكتور علي السلوس يمر سريعا ككل شيء جميل في هذه الحياة.
جزاك الله خير.
في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لأستاذنا الكبير العلامة الفاضل الأستاذ دكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.
بارك الله فيك وشكر الله لك.
بارك الله فيك. شكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله وحوله وقوته تبارك وتعالى. لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.